الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين. وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث الشريف يروي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي الذي أسلم قبل أبيه وحسن إسلامه وكان كثير العبادة، وقد ذكر شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين أنه استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب حديثه حال غضبه وفرحه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، فإني لا أقول إلا حقا. ذكر الإمام الشيباني المبجل أحمد بن حنبل أنه مات في ليالي الحرة من شهر ذي الحجة سنة 63 من الهجرة، وقيل أنه مات سنة 72 من الهجرة، والله أعلم. يروي هذا الصحابي الجليل عن أبي بكر الصديق، وهو أبو بكر الصديق أول رجل في هذه الأمة بعد نبيها من حيث الرتبة والفضل والشرف، وقد قدمه العلماء رحمهم الله في الفضل والمنزلة على جميع الصحابة، وأخبروا بأن هناك من النصوص ما تثبت ذلك، وقد ذكره الله رب العالمين في آيات كثيرة عن غير تصريح باسمه، كما في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، في سورة الزمر. وكذلك قوله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهو صحابي جليل كان نحيف البنية، وكان رجلا حديدا كما ذكر ذلك الذهبي في ترجمته. والمقصود بقوله كان أبو بكر رجلا حديدا يعني يحتد ويشتد على أعداء الله وإذا انتهكت محارم الله تبارك وتعالى، وكان رجلا أسيفا رقيقا بكاء بالقرآن، وهو الذي صلى مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مرض، وهو الذي قال في شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي شأن عمر: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقد قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائية: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه، يعني أبا بكر وعمر، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. ثم ذكر ابن أبي داود باقي العشرة المبشرين، ذكر هنا أربعة، قال: وزيراه قدما ثم عثمان لارجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. ثم قال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. يروي عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، الذي كان أشبه برسول الله في كل شيء، حتى أنه دفن بجواره وكانت رأس الصديق إلى صدر رسول الله وهو ميت في الدفن. يعني رأس رسول الله هنا مثلا عند الكف، ورأس الصديق هنا عند صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أشبه به في مكان الوفاة، فقد مات في حجرة ابنته عائشة ودفن بها كما دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لم يعين أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه موطن الدعاء، لم يقل له علمني دعاء أدعو به بعد التشهد، ولم يقل علمني دعاء أدعو به في السجود، وإنما قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ومعلوم أنه يستحب الدعاء في السجود وبعد التشهد. ودليل السجود ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وكذا روى مسلم في صحيحه من رواية ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نهيت أي من قبل ربي أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني جدير، فقمن أن يستجاب لكم يعني فجدير أن يستجيب الله رب العالمين لكم. أما إني نهيت أو قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. واختلف العلماء رحمهم الله في الأدعية الواردة في القرآن، هل يجوز قولها في السجود كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل هذا يدخل تحت النهي عن قراءة القرآن حال السجود؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول القول بالجواز، ودليلهم في ذلك أن المرأة لا يريد قراءة القرآن ولا ترتيله، وإنما يعني الدعاء بعينه. والقول الثاني النهي عن قراءة القرآن ولو كان من أدعية القرآن، لأن نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام ولم يفصل فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ما تميل إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي، لأنه قال: أما إني أنهيت أن أقرأ القرآن، بالألف واللام التي تفيد استغراق جنس القرآن من دفته إلى دفته، الدفة هي الجلدة، يعني من الفاتحة إلى الناس. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إلا إذا كان من القرآن، إلا إذا كان من الدعاء القرآني: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، والتعظيم التمجيد والتبجيل، والله تبارك وتعالى من أسمائه العظيم ومن صفاته العظمة سبحانه وتعالى، وهي من صفات الكمال لله تبارك وتعالى. الله لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعظموا فيه الرب أي بما ورد دليله في سنتي، كما ثبت أنه كان يقول سبحان ربي العظيم، وثبت أنه كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى غير ذلك. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قوله فاجتهدوا في الدعاء يدل على إطلاق الدعاء، فمن دعا بالإخلاص أو البركة أو الرزق أو الهداية أو الفلاح أو الأمن والأمان في الآخرة من فزع وأهوال القيامة ونحو ذلك، فإنه لا ملامة عليه، فإنه يتخير ما شاء مما فتح الله له. إذن الموطن الأول الذي يستحب فيه الدعاء السجود، والموطن الثاني بعد التشهد، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وليتخير من المسألة ما شاء. وقد مر معنا هذا الحديث في اللقاء الفائت في ذكر حديث أبي هريرة وأم المؤمنين عائشة، أن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه، وفي رواية فليتخير من المسألة ما شاء. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليتخير من المسألة ما شاء فيه دليل على سنية الدعاء بعد الانتهاء من التشهد بأي دعاء شئت، تدعو بالنجاح بالفلاح بالهداية بالطمأنينة بالرزق بالولد الصالح، كل هذا أمر واسع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فيه وقال فليتخير من المسألة ما شاء. إذن هذا بحسب ما يفتح الله رب العالمين على العبد، هذا هو الموطن الثاني. هذا الذي ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام في شرح عمدة الأحكام على هذا الحديث، وأخبر أن الحديث لم يعين فيه النبي صلى الله عليه وسلم موطنا، والمستحب أن يأتي المسلم في هذا الموضع وهذا الموضع، هذا هو معنى كلامه رحمه الله تعالى. قلت وقد ورد في الركوع دعاء، على الرغم من أنه مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ورد في الركوع دعاء بأحاديث صحيحة. نعم، وهذا الحديث سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، وهو حديث أم المؤمنين عائشة لما أخبرت أن سورة النصر نزلت إذانا بقرب موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي يتأولها في صلاته، يتأول العمل بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويترجمها إلى عمل. ماذا تقول السورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، بين قوسين بقى كده اللهم اغفر لي، وهي تقول في ركوعه وسجوده، مما يدل على أن الركوع فيه دعاء، إلا أنه ليست فيه السعة التي للسجود، وإنما الدعاء يلتزم فيه بما صح دليله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ورد أنه قال اللهم لك ركعت وبك آمنت إلى آخره، مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس هناك إطلاق في الركوع، حتى لا يفهم من كلامي أن المرء يدعو بما شاء في الركوع، لا، لكن أقول ثبت دعاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الأحيان، كما في حديث أم المؤمنين عائشة، وكما في حديث اللهم لك ركعت وبك آمنت، هذا دعاء. إذن الواجب على المرء أن يتخير إما موضع السجود أو يتخير موضع بعد التشهد ليقول هذا الدعاء الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم عليه أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا لفتة عظيمة، أن أبا بكر الصديق هو أحب رجل إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا وصى الحبيب حبيبه؟ لا شك أنه سيعطيه أنفس ما عنده، وهذا الدعاء إلزمه واحفظه، فإنه من الحبيب صلى الله عليه وسلم لأحب رجل إلى قلبه، أعني أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الدعاء بالاعتراف بين يدي الله بالذنوب والعجز والتقصير. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء بإقراره لله تبارك وتعالى بالظلم والعجز والتقصير. وقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين مشاهدة المنة وعيوب النفس في قوله: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. معنى أبوء يعني أقر وأعترف، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ما الفائدة الإيمانية التي تعود على قلبك إن بدأت بهذا؟ لا شك أن هناك فوائد وليست فائدة. أما الفائدة الأولى انكسار حظوظ النفس وقمع النفس في رضا الله تبارك وتعالى، لأن العجب قد يتطرق إلى ابن آدم، فمن الناس من يعجب بعلمه، ومن الناس من يعجب بماله، ومن الناس من يعجب ببيانه وحسن خطابه، ومن الناس من يعجب بسلطانه، ومن الناس من يعجب بجماله. فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقراره الظلم بين يدي الله تبارك وتعالى يستفتح هذا الدعاء العظيم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ومن الفوائد أيضا إظهار الفقر بين يدي الله تبارك وتعالى، والفقر بين يدي الله غنى. تريد أن يغنيك الله؟ افتقر بين يديه. الفقر بين يدي الله غنى، والذل بين يدي الله عزة. وما ازداد عبد لله فقرا وانكسارا إلا زاده الله رب العالمين بين الناس رفعة وعلوا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا جزء من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، في أوله: يقسم النبي وهو الغني عن القسم، قال: ثلاث أقسم عليهم. النبي هو الصادق المصدوق، هو الصادق الأمين. وقد ذكر العلماء أن النبي كان لا يقسم إلا على عظيم، إلا على أمر هائل، كان لا يقسم على كل شاردة وواردة كحالنا، بل كان لا يقسم إلا على عظيم. قال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقصت صدقة من مال، أو قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإقرار بالظلم بين يدي الله ليس من باب المجاهرة بالذنب المنهي عنه، بل هو أمر يعين على ارتقاء القلب إلى معالي الأمور. هذا أمر ينمي الإيمان. نحن نريد أن نترجم الإيمان إلى عمل، وأن نترجم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل. لماذا بدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كان يقدر أن يقول: اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كان يعلمه هذا، ولكنه قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الفقر أو الذل من أجل العبادات التي تصرف لله تبارك وتعالى، وهي أحد ركني العبادة. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما خطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. إذن العبادة لها ركنان. أي عبادة؟ التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، البر، المعروف، التوكل، الصدقة، الخوف، الرجاء، الإحسان. أي عبادة لها ركنان. وعبادة الرحمن غاية حبه، محبة الله تبارك وتعالى، هذا هو الركن الأول، مع ذل عابده هما قطبان. الركن الثاني للعبادة الذل لله، فنحب ربنا ونذل له. إن فعلنا ذلك أقمنا العبادة. وأثنى الله رب العالمين على كلمه موسى بالفقر له لما قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فالفقر لله تبارك وتعالى يرفع صاحبه، يرفع صاحبه، يعز شأنه ويعلي قدره. الفقر لله تبارك وتعالى إنما يكون باستحضار عظمة الخالق والإحاطة بعجز النفس وفقرها وما فيها من قصور وخلل. إذا ما جمع المرء بين هذا وذاك أقام الفقر لله حقيقة، أقام الفقر لله تبارك وتعالى. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ورد الذل في القرآن على معان. الذل الذي هو من معاني الفقر لله تبارك وتعالى على معان. المعنى الأول المراد به الكثرة، القلة، الذل بمعنى القلة، كما قال تعالى في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي وأنتم قلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وورد الذل بمعنى التواضع في قوله سبحانه: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الآية قوله أذلة على المؤمنين يشير إلى تواضعهم وتراحمهم فيما بينهم. والذل بمعنى الصغار والمهانة، كما قال الله عز وجل حكاية عن اليهود: عليهم لعائن الله تترى، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي ضربت عليهم المهانة. وكما قال الله في شأن من عبدوا العجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. الذلة هنا بمعنى الصغار والمهانة. إذن معنى الذل بمعنى القلة، ومعنى الذل بمعنى التواضع، ومعنى الذل بمعنى المهانة والصغار. ومعنى الذل ورد معنى في القرآن، ورد معنى لا تصريحا بلفظ الذل أو مشتقاته، في قوله تعالى حكاية عن الكليم: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا الذل المراد به العز، الذل المراد به العز، لأن الذل لله عزة، كما أخبر الله عز وجل عن معنى العزة في القرآن، وأورد أن لها معان أيضا منها الحمية: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي في حمية وعصبية جاهلية. ليس المقصود أنهم أهل عزة بالمعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا، وإنما العزة هنا في فاتحة صاد بمعنى الحمية والعصبية المحرمة. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وكما في قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، إنك أنت الذي كنت تزعم العزة في الحياة الدنيا. الله لا يثني على رجل من أهل النار أو على طائفة من أهل النار، الآيات في أهل النار في خواتيم سورة الدخان: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أنت الذي كنت تكرم في الدنيا وترفع فوق الرؤوس، وتزعم أن العزة لك لا لله ورسوله والمؤمنين، ذق من عذاب الله تبارك وتعالى. فهناك كلمات قرآنية قد تختلف معانيها وتدور حول محاور مختلفة ومتباينة ومتفرقة. الفقر لله تبارك وتعالى من العبادات التي تقرب بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأخبر أنه لا عبادة تضاهيها، فقال: ما من سبيل فيه طاعة لربي إلا وسلكته، فما وجدت أفضل من الذل والافتقار بين يدي الواحد القهار. ما من سبيل فيه طاعة لربي إلا وسلكته، فما وجدت أفضل من الذل والافتقار بين يدي الواحد القهار. فها هو النبي المختار يربي أحب صاحب إلى قلبه على هذه العبادة الجليلة. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أنا أطلت في هذه الجملة لأنها من الأهمية بمكان. كثير من طلبة العلم إذا ما حفظ الواحد منهم كتاب الله، وإذا ما درس الواحد منهم متنا من المتون، أو تدرج في تأصيل مذهب من المذاهب، وأخذ شوطا ولو 10 سنين، ولو مكث 10 سنين مثلا يطلب العلم، قد يستملح نفسه، وقد يرى لنفسه طعما ووجاها، وقد يقول لنفسه: أنا ومن أنا ومن كأنا. إن لم يقلها بلسانه ابتلاه الله رب العالمين بمذمة الناس، فحينها يخرج الله مكنون صدره. كما أن يتهمه إنسان بالجهالة فيقول له: أنت جاهل، من أنت؟ إن كان مخلصا لله سيقول: عبد من طين خلق مما يطأه بقدميه. قوله هذا دليل على انكسار العلم، على انكساره للعلم، وعلى أن العلم أصلح قلبه. وإن نافح عن نفسه وجادل بغير حق أو بحق، أو نصب الأدلة لصالحه، أو استطرد في البراهين لغير الله، فإن هذا إخراج لدغل صدره. الفقر لله، العلم الحقيقي هو العلم الذي يهذبك. العلم الحقيقي ليس ما حفظت، وليس ما درست، وليس ما حررت ودققت، لا، ليس هذا هو العلم. ليس العلم بكثرة المحفوظ ولا بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. إنما العلم الخشية، أن تسمع آية فيسيل دمع عينيك على وجنتيك رهبة من ربك، هذا هو العلم. تقول لي: حتى وإن لم يكن يحفظ القرآن؟ حتى وإن لم يكن يحفظ إلا قصار الصور، هذا هو العالم بحق. ليس العالم من حوى صدره علما كثيرا وهو جريء على الله تبارك وتعالى، لم تردعه آية ولم يزجره حديث، هذا ليس بعالم. إنما العلم الخشية. فأنا أريدك وأنت تقول هذا الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، تستشعر فقرك بين يدي العزيز، بين يدي الغني، تستشعر حاجتك وانكسارك بين يدي من قال عن نفسه وهو القاهر فوق عباده. أنت تستشعر. أما فكرت مرة لماذا تمجد الله باسمه الأعلى في السجود والعظيم في الركوع؟ ما فكرت؟ الأعلى وأنت أسفل، أنت أسفل، أنفك التي هي أكرم ما في وجهك يعبر عنها بالعزة والشموخ، يقولون: فلان أنفه في السماء وضعت في الأرض للأعلى. هل استشعرت ذلك مرة وأنت ساجد؟ استشعر ذلك وتفكر في كل ألفاظ الصلاة تفز بالمقصود من ورائها وهو الخشوع. سبحان ربي الأعلى، تستشعر فقرك بين يدي الله. كم كنت على معصية الله والله يسترك، كم أغلقت بابك وفتحت حاسوبك وكتبت موقعا إباحيا والله يسترك، وقد سمعت أن غيرك مات وهو على تلك الحال. كم وعدت الغانيات، وكم اختلست وسرقت ونهبت وظلمت، وبطشت محرما والله يسترك إلى أن تنتهي من جريمتك ويمهلك ويمهلك ويسترك. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، لكنه غفور سبحانه وتعالى. لو يؤاخذهم بما اقترفوا وأجرموا وأعرضوا وكابروا لعجل لهم العذاب، لأتتهم القواصم من كل مكان، لأتاهم عذاب الله من كل جهة، ولكنه سبحانه وتعالى غفور رحيم ودود يمهل عن غير غفلة أو نسيان، ويعفو سبحانه وتعالى بمزيد من الامتنان والإحسان. أليس هذا الرب يجدر أن تجمع قلبك حال مناجاته؟ تجمع قلبك أي أن تستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأن تخلي كل ما في خاطرك وقلبك ونفسك مما يحول بينك وبين مناجاة الملك سبحان ربي الأعلى. اللهم إني ظلمت نفسي، وأنت تقولها إن كنت تقول هذا الدعاء وأنت ساجد يجول في خاطرك ما مر على أزمان عمرك من جرائم خفيت عن البشر يعلمها رب البشر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه الجملة كقوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم الذي يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويصفح عن الذنب ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. والنصارى هداهم الله يأتون كبراءهم يطلبون المغفرة من الخطايا، وليس بعد الكفر ذنب وليس بعد الشرك معصية. هل يملك بشر أن يغفر ذنوب بشرا؟ هل يملك من يحمل العذرة في بطنه والبولة تحت عانته أن يغفر لبشر مثله؟ هذا مستحيل. والله تبارك وتعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أربابا أي أندادا من دون الله تبارك وتعالى. ولما حاج عدي بن حاتم رسول الله في هذه الآية قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال أليسوا أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. فالنبي فسر العبادة بكلمة الطاعة، الطاعة. يقول له اجلس أغفر لك، يجلس، هذه عبادة، لأنه أطاعه في غير طاعة الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، حتى لما ذكر الله رب العالمين الأمر بطاعة الحكام قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يأتي بكلمة أطيعوا مع أولي الأمر كما أتت مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلم الله بزلل البشر ولعلم الله أن منهم الفجار وأن منهم الظلمة، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمر بالسوء لا يسمع له، لا يأتي إنسان ويقول يا أخي أسمع وأطع، ويأتي بالأحاديث الواردة في السمع والطاعة للحكام المسلمين. نقول له اتق الله ربك ولا تسر على طريقة اليهود في لي النصوص، فإن الله تبارك وتعالى يقول في شأنهم أنهم يلوون النصوص، وحكى رب العالمين ذلك في القرآن، ويقولون ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وقال الله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه في سورة آل عمران. رب العالمين تبارك وتعالى حرم على ابن آدم أن يلوي لسانه بالنصوص يضعها في غير موضعها. قال وأولي الأمر منكم، ثم جعل مرد النزاع إلى الله ورسوله لا إلى الحكام. قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكام لا يشرعون تشريعات ولا يأتون بأمور وقد انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سمع لهم ولا طاعة في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في الخير، الطاعة في الفضل، الطاعة في البر، الطاعة في الإحسان. ليست الطاعة في الصد عن سبيل الله ولا في الصد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في تبديل دين الله ولا في تغيير معالم شريعة الله، وإنما الطاعة في المعروف وفقط، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. هذا يسمى دعاء طلب أو فعل دعاء أو فعل طلب. العلماء يقولون لا يقال عن مثل هذا فعل أمر لأن الله لا يؤمر، وإنما يقال دعاء طلب أو دعاء رجاء. أنت تطلب من الله تبارك وتعالى فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في الحديث استحباب الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى مما يوافق مطلوب السائل، مما يوافق مطلوب السائل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الدعاء باسمين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم، وناسب ذلك لمطلوبه، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، فكانت النتيجة إنك أنت الغفور الرحيم. كما علم النبي أم المؤمنين عائشة إن أدركت ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو، هذا اسم من أسماء الله، تحب العفو، والعفو صفة من صفات الله، جاء الدعاء فاعف عني. فمن السنة أن ينتقي المسلم الاسم الموافق لمطلوبه من أسماء الله تبارك وتعالى، لا أن يقول اللهم يا جبار ارحمني، هذا من الاعتداء في الدعاء ولا يجوز. أو أن يقول اللهم يا رحمن يا رحيم أهلك الظالمين، هذا لا يستقي، هذا من الاعتداء في الدعاء، بل يأتي باسم الله الموافق لمطلوبه ولسؤاله ولحاجته، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. أثبت الله السعة لمغفرته في قوله إن ربك واسع المغفرة، وأثبت السعة لرحمته في قوله ورحمتي وسعت كل شيء. فمغفرته واسعة ورحمته واسعة سبحانه وتعالى. إن العبد إذا أحدث ذنوبا واقترف آثاما لا يحمله ذلك على اليأس من رحمة الله، ولو لم يترك بقعة من الأرض إلا وقد عصى الله فيها لا ييأس من رحمة الله. لو كان كم يعاهد ربه على ترك الذنوب والمنكرات ثم يعود لا ييأس من رحمة الله. لو مكف سنين طويلة يجاهد نفسه ويكابد معصيته يقوم ويحبو ويقع لا ييأس من رحمة الله. فرب توبة يعقبها الموت ويا لها من ميتة إن قبلك الله، ورب معصية يعقبها الموت، واعلم أن بغية الشيطان منك أن تيأس من رحمة الله، لأنك إن يأست انتقلت من اقتراف الذنب إلى استحلاله، والاستحلال كفر. فرق بين من يزني وبين من يقول الزنا حلال. الأول عاص لله فعل كبيرة من الكبائر، والثاني كافر وإن صام وصلى، لأنه استحل ما حرمه الله، وكأنه كذب القرآن وكذب ما جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشيطان ماذا يريد منك؟ يريد منك أن تقول لنفسك لا فائدة فيك، أنت ما فيش فائدة فيك. يقول لك أنت تعبت خلاص، أنت تبت كم مرة بس، معلش احنا مش هنلعب مع ربنا يعني، عارف أنت الوساوس دي، ولا بيجي لنا لوحدي تبقى مشكلة، لو بيقول لنا كده بس الواحد يبقى كده مستقصد، بيجي لنا كتير صح، تلاقي يقول لك أصل أنت يعني ما ربنا مش هنلعب معاه، خلاص هو طريق واتكتب عليك يا صاحبي، كمل فيه كمل فيه ويمشي بقى وربنا غفور رحيم، وتفضل ماشي في الطريق لدرجة إنك بعد ما كنت قلبك بيصب العصرة والألم يبقى عادي عادي. كمان يفعلون فعل قوم لوط، يريدون أن يمكن لهم، يريدون أن يمكن لهم وأن يعترف بهم، أن يعترف بكبيرة من الكبائر، يقول لك إحنا مشروع ليلى، عارفهم ولا مش عارفهم؟ يقول لك إحنا من حقنا يبقى لينا أماكن أندية ومجتمعات، وهذه العقوبة التي سمى الله أهلها بقرية الخبائث، سماهم أنهم أهل الخبائث، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء، دول مش ناس صالحة، من يفعل فعل قوم لوط ليس صالحا، وهو من أهل السوء، وهو من أهل الفجور والعدوان. لذلك اختلف الصحابة رحمهم الله في إقامة الحد عليه، فمنهم من رأى أنه يلقى من أعلى شاهق، وهو قول ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عبد الله بن عباس، قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومنهم من قال يقام عليه الحد كحد الزنا، إن كان محصنا يحفر له ويرجم حتى الموت، وإن كان بكرا أو عزبا فإنه يجلد 100 جلدة. والقول بإلقائه من أعلى شاهق أقرب إلى الصواب لفعل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع من ابتلوا بهذه الآفة العظيمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الواجب على المرء ألا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. وأنا أريد أن أذكر نفسي وإياكم بهمة قاتل 100. هذا الرجل وإن لم يذكر النبي اسمه لكن الله يعلمه، هذا قاتل 100 أعطى أنموذجا حيا في علو الهمة لطلب التوبة، دل على راهب فقال له هل لي من توبة؟ قال لا، فقاتله وأتم به 100. راهب يعني عابد كثير العبادة، وهو بمعزل عن العلم، بمعزل عن العلم، لتعرف فضل العالم على العابد. العابد يفتي بغير علم، ما بيعرفش يقول ما عرفش، هو حياته صلاة صيام حج خلاص، ما يعرفش شيء عن العلم إطلاق. فقال له هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. قال له طب خلاص طالما كده كده سودة خد، فقتله وأتم به 100. خلاص انت اللي سويتها فقش، هي انت قلت لي ماليش توبة فانا هزيبك، يعني انا بقتل اصلا، انت ما سمعتنيش وانا بقول قتلت، ولا ايه حضرة انا بقولك شربت مثلا 20 علبة سجاير، بقولك قتلت دم، يعني انا مش بهزر، قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا، فقتل وأتم به 100. ثم سأل فدل على عالم، أنا عايز بس نركز كده ونقول هو سأل ليه تاني؟ مش الطبيعي واحد يأسه ونفره يسيب السكة دي بقى ويرجع للقوم بتوعه ويقول له من غلطان والله إني سبتوكوا، تعالى حماصة، تعالى شلاطة، هتشوفوا لنا واحد نقتله؟ لا، لم يفعل ذلك، لكنه عنده علو همة في طلب التوبة، فدل على عالم. جي بقى للكبير للأستاذ، فقال له قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ مين ده؟ لنا ولا الأكبر مني ولا من في الأرض جميعا يحول بينك وبين التوبة؟ طيب لو كان قال له قتلت 1,000,000 نفس كان قال له نفس الإجابة ولا لأ؟ ليه؟ لأنه عالم. عالم بإيه؟ بالله. إن رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء. لو قال له قتلت من في الأرض جميعا هل لي من توبة؟ سيقول ومن يحول بينك وبين التوبة. لو قال له لم يبق من البشر إلا أنت هل لي من توبة؟ لقال له ومن يحول بينك وبين التوبة. مين؟ إلا أن قومك قوم سوء. قال له الناس اللي انت قعدت وسطهم وعشرتهم دول وكانوا بيسقفوا لك على المعصية ويقولوا لك انت دراع وقلب وفلان ده ما بيجيبش ورا، واد الله بصلي على النبي كده واد راجل، عارف انت دايما صحاب السوء بتلاقيهم بيدعموا صاحبهم بالسوء ولو بالعبارات اللي زي كده، فاهمني؟ مشي مع بنت يقول له عاش، فاهمني؟ يقول له مثلا عاش او الله ينور عليك او كده، او يا ابن اللذين ازاي دي جبت رقمها ازاي ده، انا حاولت كتير والف واروح. الكلام ده ايه؟ تثبيت على المعصية، دي تثبيت على الجرأة على الله تبارك وتعالى. ولا يفهم الرسائل الربانية الا من رزقه الله البصيرة المرضية. في رسائل ربانية تأتيك في طريقك، قرأها من قرأها وغفل عنها من غفل، سبحان الله العظيم. قال له أرضك أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. سمع كلام العالم ومشي، فإذا هو في طريقه أدركته المنية. كل واحد فينا ليه أجل معلوم، صح؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صح ولا لا؟ خلاص الأجل لحظات، في لحظات، في لحظات، مش مثلا في نص ساعة، في ربع ساعة، لا في لحظات أقل من دقيقة. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وهذا الحديث دليل على أن ملك الموت له أعوان. قل يتوفاكم ملك الموت، وفي آية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين جمعوا، وآية الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فبالجمع بين هذا وذاك نقول بأن ملك الموت له أعوان. إن كان المتوفى من أهل الجنة كان أعوانه من ملائكة الإيه؟ الرحمة. وإن كان من أهل النار كانت أعوانه من ملائكة العذاب. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأرسل الله رب العالمين ملكا في صورة آدمي، وفيه دليل على تشكل الملائكة بصورة البشر، كما في حديث جبريل لما أتاه في صورة رجل أعرابي فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما أقرب فليكن، تقبضه الملائكة الموكلون. فجعل ينوء بصدره. الجملة دي بالحديث كله، بقصة الرجل كلها. يعني ايه ينوء بصدره يا عم الحاج؟ يعني نايم على بطنه وبيزحف بصدره مش بيزحف بايده. انا عايز اقول لك ان حالة الوفاة بيحصل موت للاعضاء عضو 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 لغاية ما يموت خالص. معايا كده متفقين؟ فدلوقتي الحديث لم يقل فجعل يحبو بيده، لا، أنا عايزك تتخيل أنه هو بيتحرك بإيه؟ بصدره نحو الأرض التي دل عليها. همة، همة في طلب التوبة، همة. اوعى تيأس، اوعى اللي على تليفونك ده امسحه لله، ممكن النهاردة آخر ليلة تعيشها. اوعى تيأس، موت راجل مع الله. اللي على حاسوبك في البيت روح فرمط امسح، توب إلى الله. النساء اللي موعدها توب إلى الله، امسح أرقام، غير تليفونك، كسر شريحة، الحق، ما فيش وقت. ملك الموت لا يستأذن أحدنا. فجعل ينوء بصدره نحو الأرض التي دل عليها فوجدوه أقرب إليها بشبر. صدق الله فصدقه الله. هو رجل صادق، مش اللي بيقول والله ادعي لي، ادعي لي يا عم الشيخ، ادعي ربنا يتوب علي يا رب. تلاقيه بيكلمك ولا حاجة ومسك السجارة كده تقول له انت بقى هتوب من التدخين امتى؟ تلاقيه ياخد نفسك يقول لك والله انت عارف أنا الحمد لله بصوم رمضان وبصلي العيد وبصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما تتوب بقى، ارجع لربنا، ارجع طريق ربنا جميل وسهل. ويا ما يا ابني كان في ناس قطاع طرق تابوا إلى الله، قطاع طرق، قاطع طريق، ده أمهر اللصوص والسراق وأفجر اللصوص والسراق. أفجرهم يعني اللصوص أنواع، في نشال ده الجبان صح، وفي النصاب وده الذكي، وفي قاطع الطريق جاب اللي فاتوا دول كلهم، دول كلهم تلمزيته، ده خلاص ده ممكن يقتل صح، ده الأسطى بتاعهم الكبير، ده تاب إلى الله عز وجل، تاب وارتقى منبر رسول الله، أي وارتقى منبر رسول الله، زي مين؟ زي الفضيل، الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، أبو علي كان قاطع طريق، فإذا به يتسلق بيتا مرة طالع علشان يسرق، فإذا به يسمع جارية تقرأ قول الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأن، ما أنش الأوان إن قلبك يتوب بقى ويرق ترجع إلى الله كفاية ذنوب. فبكى الفضيل وقال أنا يا رب، أنا يا رب، نزل فتاب وحفظ القرآن وتعلم الفقه والحديث وجلس لتعليم الناس العلم وارتقى منبر رسول الله، وكلامه إلى الآن، كلامه إلى الآن على ألسنة الخطباء على المنابر والوعاظ في المجالس والمحدثين في حلق العلم. قال الفضيل، قال الفضيل، قال أبو علي الفضيل بن عياض، سبحان الله، أولئك القوم لما صفوا سرائرهم أبقى الله ذكرهم بين الورى، لما أخلصوا لله تبارك وتعالى خلد الله عز وجل ذكرهم إلى تلك الساعة، إلى هذه الساعة خلده الله رب العالمين، خلد هذا الذكر الحسن كما طلبه أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ثناء حسنا على ألسنة الناس من بعدي يذكرونني بخير. وقد كان ملة إبراهيم باقية إلى قيام الساعة، وكلام ربي يتلى إلى يوم الدين، ملة إبراهيم ذلكم النبي الذي أوحى الله إلى نبيه أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. تقول لي طيب يعني خلاص أنا كده أخذت الدعاء وعرفت إني لا أي اسم الرحمة الله، لكن لسه الذنب متمكن مني، الذنوب أصل دي مش بإيدينا، القلب متعلق قوي. أقول لك حاضر، كيف تتوب، كيف تتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ أول حاجة ابعد عن صحبة السوء، صحبة السوء ربنا ذكرهم في القرآن وقال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من، إلا المتقين. وآية أخرى ربنا يقول ويوم يعض الظالم على، خد بالك ده ما قالش على أنامله وما قالش مفرد على يده مفرد، لا ده قال على إيه، يديه، إذا هيدخل إيده جوه بقه إزاي؟ أقول لك وأنت ما سمعتش مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضرس الكافر كأحد، درسه زي جبل إيه؟ أحد، وشفته العليا غطت رأسه والسفلى تدلت على صدره، فكيف بهذا الفم؟ إذا يعض على أديه وإذين الناس كلها كمان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يوم القيامة مش هيقول فلانا، هيسميه باسمه، لو فلان ده مثلا اسمه حماد مثلا يعني، هيقول يا ليتني لم أتخذ حمادا خليلا، يسميه باسمه يوم القيامة إن لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى. صحبة السوء لا تزيدك من الله إلا بعدا، هيتريقوا عليك، هيسخروا منك، هيهمزوك، هيلمزوك، ده الطبيعي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. شوف التهم القرآن بيوصف لك حقيقة، ده بيجرى. تلاقي اللي يقول لك يومين وهترجع، واللي يقول لك خدنا تحت جناحك يا عم الشيخ، صح؟ واللي يقول لك اتعيلنا، واللي يقول لك بركاتك، انت معدي جدول اللي هتلاقيه يمزح فيك، فاهمني؟ واللي ينفخ في وشك سيجارة يقول لك انت نسيت، انت امبارح كنت بتعمل ايه؟ ده انت كنت بتعمل كذا وكذا، ويذكرك بذنوبك. ليه؟ عدو مش حبيب. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. القرآن حق، القرآن لا ريب فيه. يبقى اول سبيل البعد عن اصحاب السوء. فلينظر احدكم من يخالل، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. الامر الثاني ان ترد المظالم الى اهلها، ان ترد المظالم الى اهلها. ان كان هناك احد وقعت في عرضه ذكرته بسوء، سعيت بالتحريش بينه وبين اخيه، فتب الى ربك واطلب منه الحل. قل له يا فلان اجعلني في حل، سامحني لله، دون ان تفصح عن سبب ذلك، دون ان تفصح لئلا يغلق قلبه نحوك، لئلا يقول لماذا تقول في حقي كذا وكذا. قل له سامحني، اعف عني، ذكره بفضيلة العفو، ذكره بفضيلة الصفح، وقل له ما رأيك ان نتصافح فيما بيننا فيما علمنا وما لم نعلم. انت تقول عفوت عنك فيما علمت وما لم اعلم، وانا اقول كذلك. ومن الدهاء ما يحمد، هذا من الدهاء، من يفعله عنده دهاء، لكن دهاء محمود، حاجة كويسة يعني، مش حاجة وحش، تمام. طيب بعد ان يرد المظالم يقلع عن الذنب وعن كل دواعيه وأسبابه وسبله الجالبة له. بعض الشباب قبل كده كان بيقول لي أنا تبت، كان هو مبتلى بالمخدرات، أسأل الله رب أن يتوب على كل عاصي مسلم، يقول لي أنا تبت من الحشيش، بس أنا مشكلتي إن أنا زهقت من كتر ما أنا بتوب، فبقيت لما بتوب بقيت أسيب لي حتة كده في الدرج شيلها على جنب، أقول عشان لو وقعت مروحش أشتري. دي توبة؟ دي مش توبة، هو بيهزر كده، بيهزر. لا، الإقلاع عن الذنب يكون بالإقلاع عن كل سبله ودواعيه الجالبة له. أي حاجة بتفكرك بالذنب تبع بيدعم. توبت من بنت، الدبدوب بتاعها في بيتك عامل إيه؟ عايز أفهم بس، يعني أنت توبت من خلاص الجيرل فريند وعرفت إن حرام وأقلعت عن هذا الذنب، الدبدوب بتاعها ده موجود في البيت مش بيفكرك بيها؟ ولا بيفكرك بتوحيد النور؟ فكرك بيها، صح ولا لا؟ موجود بيعمل ايه؟ اعطيه لطفله، لطفل من اي حد من اقاربك يلعب بيه. سد على نفسك كل ابواب المعصيه. الحاجه اللي بعد كده الندم، لابد ان تندم على الذنب. يعني لو كان المرء مدخنا لقال كم من السنين ما اهدرت فيه صحتي، استغفرك ربي واتوب اليك. صحتي هذه كنت من، يعني كنت أقوى أن أفعل وأفعل وأفعل لدين الله، ولكنني تقاعست بسبب هذا التدخين، يا رب فاغفر لي. كلام فيه ندم، مش لما يجي مثلا يقال له الحمد لله أنك تبت يا عم فلان، يقول لك أنا كنت بعمل إيه يعني، الحمد لله أحسن من اللي كان يبني بيضرب بيس، الحمد لله هي كان كبيري الجوزة بس، عشان عمك الحج كان راجل كييف، بس الحمد لله دلوقتي إيه، مفيش. رضاع النفس ده دليل أنه ما تبش، أنه مع أول نفخة هيرجع. لا، عشان يتوب يندم، يندم على الذنب ويقول كم عصيت الله وسترني، كم كنت جريئا على الله تبارك وتعالى وهو يقربني ويسمعني ما ينفعني، فلك الحمد يا رب، في انكسار كده لله تبارك وتعالى. وكذلك يعزم ألا يعود إلى الذنب أبدا، يعزم ألا يعود إلى الذنب أبدا. هذا العزم يجتمع فيه عزم القلب وعمل الجوارح. عزم القلب يعني من قرارة قلبه أخذ قرارا ألا يعود إلى الذنب. أما عمل الجوارح فكف النفس عن كل ما يفضي إلى المعصية التي تاب إلى الله منها. يوقف نفسه، هو اللي يقول لها لا، هو اللي ينهى نفسه عن الغي. النفس هذه لها لجام، من أخذه جذبها إلى النجاة، ومن تركه جعلته في رقبتها وهو الذي يساق خلفها. النفس لها لجام، فأنت خذ بلجام نفسك إلى حيث ما يريد الله تبارك وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها أي على الطاعة أدبها ورباها، وقد خاب من دساها. مما يعينك على التوبة الدعاء، مما يعينك على التوبة أن تفرح بتوبة غيرك وأن تكون سليم الصدر نحو التائبين. يعني إن أنت وسط الشلة لسه ما توبتش وسمعت فلان تاب، اللهم ثبته يا رب، عارف أنت كلمتك دي دليل أنك هتلحق بيه إن شاء الله. التاني بقى يقول لك يا عم بقى يعني عرفنا بس ساعة ما بنقعد نعصي، لكن ساعة ما يبقى كويس يسيبنا كده، احنا خلاص بقينا غفرة يعني، عارف انت الناس دي يقول لك اعوذ بالله. طب حتى ما تبقاش اناني، خدنا معاك، لا تكلف الا نفسك، اوعى الشيطان يضحك عليك. يقول لك روح ادعيهم، يقول لك البنات اللي كنت بتكلمها دي طب هتسيبها كده؟ حرام يعني، الاخت باكينام ليه ما تكونش طالبة العلم التمام؟ فاهمني يعني تروح تكلمها كده وتديها حتى كتيب صغير بيتكلم عن الحجاب وبيتكلم عن الصلاة، تروح تديها الكتيب تقول لك طيب بعد إذنك أنا بس مش فاهم الحديث ده، تشرحه لها، وبعد كده يبقى في مكالمات، وبعد كده في واتس، بعد كده خلاص بتفسر لها القرآن، بعد كده بتتقابله في الميريلاند أو في جامعة الدول. اتقلب الموضوع، تعرف وقتها أنه إيه؟ استدراج الشيطان. ابعد، يجي يقول لك انصحهم ادعوهم، يا عم في شيوخ تدعي، اجري انت الحق بنفسك، لا تكلف إلا نفسك، فر إلى الله تبارك وتعالى. وإن وصفت بأشد الوصفات، وإن قيل فيك فرية وكذبا. الدعاء وأن تحب الخير لغيرك وأن تحب التوبة لغيرك. والله العظيم أحد الشباب يقول أنا تبت إلى الله تبارك وتعالى من الذنوب وكنت مجلا لله، أنا كنت أوقر الله تبارك وتعالى. عارف أنت اللي بيكون سايق توك توك ويسمع الأذان وهو مشغل أغاني يطفيه، بتشوف ناس بتعمل كده؟ أنا ظني في الله أنه يتوب عليه من الأغاني ده، ظني في الله، لأنه يجل الله تبارك وتعالى. عارف اللي يكون مثلا بيشرب سجارة كده ويشوف شيخ معدي ويقوم مداريها وراه، أنا ظني في الله أنه يتوب عليه، ده مش بيخاف من البشر، لا، ده بيجل أهل القرآن، بيحترم أهل الدين. عارف اللي يكون بيتكلم عن الله ويكون بيعمل معصية فيوقف المعصية دي احترام لله تبارك وتعالى، ظني في الله أنه يتوب عليه سبحانه وتعالى. فإن لم تستطع ترك ذنبك الآن فقننه، حجمه، قلل. الذنب فيه سر وعلانية، العلانية هو الأشد، لا بلاش علانية. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. معافى يعني إيه؟ يعني يدخل تحت عافية الله. كل أمتي، كل معافى، ما قالش إلا الزناء أو السراق أو لا، قال إلا المجاهرين. اللي بيفتخر بتاع فاتك نص عمرك، جه دخلنا حفلة من 9 ل 12 ولا بعد منتصف الليل ولا قابلنا فلانة ولا فعلنا كذا، يفتخر بالذنب ويجهر به. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يجي عند الإصرار بالذنب يخوف نفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. يجي في الآخر علشان خاطر يتوب لرب العالمين يكثر من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وعايز أقول اللي بيعمل خير وشر أفضل من اللي لا بيعمل لا خير ولا شر. اللي بيعمل خير وشر هذا أفضل ممن لا يعمل خيرا ولا شرا. ليه؟ لأن الله قال في قرآنه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يبقى عملوا إيه؟ الاثنين. شوف الآية ربنا بيختمها بإيه؟ عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولما أصاب رجل قبلة من امرأة وسأل النبي عن ذلك نزل قول الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقعت في ذنب لسه متمكن منك مش عارف، تصدق، خرج مال وروح تصدق، اذكر الله، اقعد ساعة صلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ادخل قبل إيد والدتك، اطلب رضاها، اطلب رضا والدك، رضا والدك، افعل أي خير، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الصحابة: أهي له خاصة؟ هي الآية دي يا رسول الله نزل في الرجل اللي قبل امرأة في الحرام بس؟ قال: بل لأمة كلهم جميعا، كلنا داخلين فيها. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يبقى الدعاء بقى عشان نسمع ثلاثة ولا حاجة حفظوه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من حفظه؟ نقوله تاني: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نقوله كمان مرة، بس أنا هفضل أقول غير ما حد ما يرفع إيده، أنا فاضي. رفعت؟ طب قول يلا. خلاص واحد رفع إيده. اللهم بارك. ممتاز. حد حفظه كمان؟ بص هقول لك على حاجة تسهله لك، حاجة تسهله لك تحفظه. أنت بتقدم بجملتين وبتدعي دعائين، فين الجملتين؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. دول كده كم جملة؟ اتنين. فين الدعائين بقى؟ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حلو كده؟ اللهم بارك. ده بيتقال فين بقى الدعاء ده؟ إمتى؟ بعد التشهد قولا واحدا، ولا ينفع يتقال في السجود؟ ينفع يتقال في السجود، وينفع يتقال إيه؟ بعد التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين موطنا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تمام؟ نعم. يعني الإسناد من أول لآخره: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. تفضل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. أنت بتسأل عن كلمة بجهالة؟ قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة يدل على أن كل ذي معصية ذي جهل، لأن الله سمى المعصية في القرآن جهلا. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من، ولا أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، من الجاهلين. سيدنا يوسف قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن، ولا من الزنا، من الجاهلين. فالله سمى الزنا جهلا، وسمى الاستهزاء جهلا، وسمى فعل قوم لوط جهلا، إنكم قوم تجهلون. آيات في القرآن كثير. فقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ليس المقصود أن المرأة يعمل السوء وهو يجهل حكمه، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما فيه إثبات أن كل صاحب معصية صاحب جهل، صاحب جهل. متفقين كده؟ للذين يعملون السوء بجهالة يعني كل إنسان بيقدم على معصية الله فيه من الجهل بقدر معصيته، ثم يتوبون من قريب، يعني لا يسوفون التوبة، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. تمام؟ لا لا، ده كلمة للذين يعملون السوء بجهالة فيها إثبات أنه كلما كان المرء بالله أعلم كان له أتقى وأخوف. كل ما تبقى أنت تعلم بالله كل ما ذنوبك تبقى قليلة، هتذنب برضه، هتقع في الذنوب، مش هتقع، هتقع، بس ذنوبك هتبقى غير الذنوب اللي بعيد عن الله، اللي مش لا يعلم الله عز وجل، لا يعلم عن الله شيئا، أو لا يعلم عن الله إلا القليل. تمام؟ يبقى كلما كان المرء بالله أعرف كان له أتقى وأخوف، وكلما كان المرء بعيدا عن العلم كلما اقترف من الذنوب بجهالة، والله تعالى أعلى وأعلم. تمام؟ طيب، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.